الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب مصارف الزكاة. المصارف جمع مصرف، وهو الجهة التي تعطى لها الزكاة، أي الذين يستحقون الزكاة. وقد تولى الله تبارك وتعالى بيانهم في كتابه فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. إذن هؤلاء الأصناف الثمانية هم الذين يعطون من مال الزكاة. الصنف الأول الفقراء، هم الذين لا مال لهم ولا حرفة يقدرون بها على التكسب، هؤلاء هم الفقراء الذين لا مال لهم ولا حرفة عندهم يقدرون بهذه الحرفة أن يتكسبوا. وأما الصنف الثاني فهم المساكين، وهم الذين لهم مال أو لهم حرفة ولكنهم لا يملكون ما يكفي نفقاتهم ونفقات من يعولونهم. والفقير والمسكين كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. بعبارة أسهل، كلمة الفقير تطلق تارة ويراد بها معنى مخالف لمعنى المسكين، وتطلق تارة أخرى ويراد بها نفس معنى المسكين. فإذا قلت في جملة واحدة الفقير والمسكين فيكون معنى الفقير مختلف عن معنى المسكين، كما عندنا في هذه الآية. إيش قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فإذا هنا عندنا فرق ما بين الفقير والمسكين، لكن إذا ذكر الفقير وحده أو المسكين وحده كان المعنى واحد، وهو من لا يملك كفايته. أما في حال ذكرا فالفقير المعدم ليس عنده شيء من المال، والمسكين الذي عنده أصل المال ولكن هذا المال لا يكفيه. هذا هو الفرق بينهم. فهؤلاء من مصارف الزكاة الفقراء الذين هم معدمون لا مال لهم ولا لهم حرفة يتكسبون بها، والمساكين الذين عندهم أصل المال ولكن هذا المال لا يكفيهم لنفقاتهم ونفقات من ينفقون عليهم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فهؤلاء المساكين كانت عندهم سفينة يتكسبون منها، ولكن لما كان هذا التكسب لا يكفيهم وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم مساكين. فإذا من لا يملك كفايته فهو المسكين، والفقير أشد حالا من المسكين فهو المعدم. والبعض قلب بعض أهل العلم عكس، لكن هذا الراجح إن شاء الله. هل هناك درجة وسطى ما بين الفقير والغني، أم أنه من ليس بغني فهو فقير ومن ليس بفقير فهو غني؟ اختلف أهل العلم في ذلك. فالبعض قال ضابط الفرق ما بين الغني والفقير ملك النصاب في الزكاة. فإذا ملك النصاب فهو غني تجب عليه الصدقة، وإذا لم يملك النصاب فهو فقير، تجوز عليه الصدقة. لكن الصحيح والذي عليه الجمهور أن هناك درجة وسطى ما بين الفقير والغني، فإما فقير يستحق الصدقة أو غني تجب عليه الصدقة وهو الذي ملك النصاب، أو مكتف مالك للكفاية وهذا لا تجب عليه الصدقة الزكاة ولا تجوز عليه الزكاة. ما الدليل على هذا الصنف؟ الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في أكثر من حديث أنه كان يستعيذ من الفقر ومن فتنة الفقر، وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، وفي رواية كفافا. والقوت أو الكفاف ما يسد الرمق، ما يسد الرمق يعني ما يحقق الكفاية، ما يحقق الكفاية. فاستعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر يدل على أن الكفاية من ملكها ليس بفقير، فأثبتنا بذلك درجة وسطى ما بين الفقير والغني. إذن الضابط عندنا في تحديد الفقير الذي يستحق الزكاة هو الذي ما لم يملك كفايته. يجوز أن يكون الشخص له راتبا 400 دينار أو 500 دينار ويكون مسكينا مستحقا للزكاة؟ نعم يجوز، موجود، في يوجد من أرباب العائلات من يتقاضى شهريا 400 دينار ولكن هذه 400 دينار لا تساوي شيئا بالنسبة لعائلته التي ينفق عليها، فيدفع منها راتب جزءا لأجرة البيت وجزء للكهرباء وجزء للماء وجزء لكذا وجزء لكذا، يبقى شيء، يكون عنده 10 أو 11 نفر، هذا يعطى من الزكاة. إذن الضابط ليست بالقدر الذي يتقاضاه الشخص، لكن الضابط ملك الكفاية. الكفاية طبعا حسب العرف، الشخص يأخذ المال ويسرف فيه أو يبذر ثم يقول ما عندي كفاية، لا، يضبط على حسب العرف. مثله كم ينفق في بالعادة ويحدد على حسبه. والعاملون على الزكاة، قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، هم الذين يوليهم الإمام أو نائب الإمام جمع الزكاة وصرفها في مصارفها، سواء كانوا أغنياء أو فقراء لا فرق، سواء كان هذا العامل على الزكاة غنيا أو فقيرا يعطى من الزكاة كأجرة على عمله. والمؤلفة قلوبهم، قوم يراد جمع، يراد جمع قلوبهم على الإسلام، إما أن يكونوا ضعاف الإيمان وفي تقوية إيمانهم خير ومنفعة للإسلام، أو أن يكونوا فقراء كفارا ولكن في إيمانهم خير للإسلام والمسلمين، فيعطون من هذه الزكاة كي نؤلف قلوبهم إلى الإسلام. وفي الرقاب، يعني في العتق، في الرقاب أي في العتق، والمراد العبد المسلم أو الأمة، يشترى ويعتق، أو يكون مكاتبا. إيش يعني المكاتب؟ عبد يكاتب سيده، يعني يعقد عقدا مع سيده أن يدفع له مبلغا من المال مقابل أن يتحرر، بعد أن يدفع المبلغ كاملا يصبح حرا، هذا يسمى مكاتبا. هذا المكاتب يعطى من مال الزكاة كي ينهي كتابته مع سيده ويصبح حرا، وهذا فيه دليل على تشوف الإسلام للعتق وتحرير الناس من الرق، لكن ليس على الإطلاق بالصورة اللي موجودة اليوم عند الناس، لأن هناك صورة لا بد منها لأن مصلحتها أعظم وأكبر بكثير من الاسترقاق. فالشارع الإسلام عندما جاء وجد باب الرق مفتوحا بشكل كبير، فضيق سبله ووسع طرق العتق، ضيق طرق الرق ووسع طرق العتق، لأن الإسلام يرغب في فك الرقاب. ومن أدلة هذه الرغبة هذه الآية التي معنا، وهو أن الله سبحانه وتعالى جعل العبيد والإماء من المصادر التي تصرف لها الزكاة كي يحرروا ويعتقوا. لكن لو قال قائل لماذا لم يغلق باب الرق بالكلية؟ قلنا لأن هناك مصلحة من صورة معينة لابد أن تبقى، وهي محققة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من أناس يقادون للجنة بالسلاسل. صورة الرق الباقية هي في الجهاد، عند القتال يؤخذ النساء والصبيان رقيقا عبيد. ما المصلحة من ذلك؟ يوجد عدة مصالح، منها الأولى إدخالهم في الإسلام، هذه أعظم مصلحة، فيربحون آخرتهم كلها برقهم في الدنيا. فرق في الدنيا مقابل سعادة الآخرة الأبدية لا شيء، هذا أمر أول. الأمر الثاني حفظهم في الدنيا، في حال الحروب والقتال أكثر من يضيع النساء والأطفال، جوع، قلة، عذاب، اعتداء، صف ما تشاء في النساء والأطفال. فإذا أخذوا رقيقا حفظوا. فقد جعل الشارع لهم حقوقا، فلا يجوز الاعتداء عليهم بأي نوع من أنواع العذاب ولا الإهانة، ويجدون لهم مكانا يحفظهم ويأويهم، فيأكلون ويشربون وينامون ويستريحون ولا يشردون رحمك الله، ويضيعون ويتيهون كالحال الموجود اليوم. والمصالح كثيرة هذه منها. قال: وفي الرقاب والغارمين، جمع غارم، وهو الذي تحمل دينا من غير معصية، سواء كان تحمله هذا لنفسه أو لغيره كإصلاح بين الناس مثلا، هذا الغارم يعطى من الزكاة كي يسد دينه وفي سبيل الله. هذا المصرف في سبيل الله توسع فيه بعض الناس كي يبيحوا لأنفسهم التصرف في أموال الله، فجعلوا في سبيل الله كلمة واسعة يدخل تحتها أي شيء أرادوا، وزعموا أنه لله، وهذا الزعم باطل، لأن لو كان هذا صحيحا لما احتاج الله سبحانه وتعالى أن يذكر من ذكر من الأصناف، لأن كلهم في سبيل الله. فلماذا يقول الفقراء والمساكين و إلى آخره؟ لقال في سبيل الله من أولها وانتهى الأمر. لكن هنا في سبيل الله كما فسرها السلف قاطبة هو الجهاد في سبيل الله، وفي سبيل الله أي المجاهدون في سبيل الله، سواء كانوا المحاربين أو طلبة العلم الشرعي، لأن هؤلاء يجاهدون بالسيف وأولئك يجاهدون بالقلم واللسان. جهاد القلم واللسان جهاد عظيم، لا يقل فضله ومكانته عن جهاد السيف، ويحتاج إلى صبر وهمم عالية. وهذا الجهاد دل على أنه جهاد، قول الله تبارك وتعالى وجاهدهم به جهادا كبير. يجاهدون بماذا؟ بالقرآن. جاهدهم بالقرآن، كيف يجاهدهم بالقرآن؟ بالعلم، علم الشرع. إذن العلم الشرعي أيضا من سبيل الله، فطالب العلم الشرعي يعطى من مال الزكاة كي يستمر في طلبه، ويكتفى منه كي لا يفكر في طلب الرزق ولا يشغل نفسه في طلب الرزق، يعطى كفايته حتى يتمكن من نصرة دين الله بالعلم الشرعي. وهذا نص عليه غير واحد من العلماء، النووي رحمه الله وغيره. وابن السبيل المسافر المنقطع عن بلده وأهله وماله، هذا ابن السبيل يحتاج المال، يعطى ما يوصله إلى بلده، إلى إذا لم يجد من يقرضه، إذا وجد من يقرضه فهذا غني بهذا القرض، وعندما يرجع يرد له قرضه. أما إذا لم يجد من يقرضه وكان منقطعا عن ماله وأهله، وجب إعطاؤه شيء من مال الزكاة كي يصل إلى أهله وماله. ولا يجب أن تصرف الزكاة في كل هذه الأصناف، يعني معك 1000 دينار زكاة، لا يجب عليك أن تذهب وتبحث عن واحد من هذه الأصناف، من كل صنف من هذه الأصناف حتى تنفق عليهم 1000 دينار، لا، لا يجب هذا، فلا يوجد دليل يلزم بذلك. فلو أنه صرفها في صنف واحد لجاز وأجزأت عنه. والآية بيّنت جنس من يستحق الزكاة فقط، فهؤلاء الذين يستحقون الزكاة، فلك أن تنفق زكاتك في صنف الأول أو الثاني أو الثالث إلى آخره. وفي حديث معاذ تؤخذ من أغنيائهم وترد على الفقراء، فما ذكر الأصناف كلها ترد على الفقراء إلى آخره، قال ترد على الفقراء أو إلى فقراء. وقال صلى الله عليه وسلم لقبيصة أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، خرجه مسلم في الصحيح. فكان يريد أن يأمر بالصدقة كلها لقبيصة فصرفها في مصرف واحد، هذا يدل على جواز صرفها في مصرف واحد. السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله وتحرم على بني هاشم ومواليهم. بنو هاشم الذين منهم النبي صلى الله عليه وسلم تحرم عليهم زكاة الأموال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، رجعوا مسلم في الصحيح. وأدخل بعض أهل العلم بني المطلب في مع بني هاشم، فقالوا تحرم على بني هاشم وبني المطلب، واستدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم لا نفترق في جاهلية ولا إسلام، أي بنو هاشم وبني المطلب، وذلك بعد أن أعطاهم سهم ذي القربة. وأما بنو هاشم فقد أجمع العلماء على تحريم الزكاة على بني هاشم. وأما مواليهم فهم عتقاؤهم، العبيد الذين يكونون عندهم ثم يعتقونهم، هؤلاء يسمون موالي، تحرم عليهم أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم، وإن موالي القوم من أنفسهم، فكأنهم منهم، فتحرم علي على الموالي كما تحرم على بني هاشم. ومعنى من أنفسهم أي حكمهم نفس حكمهم. قال المؤلف رحمه الله: وعلى الأغنياء والأقوياء المكتسبين. تحرم زكاة المال على الغني وكل من وجد كفايته، تحرم عليه زكاة المال. قال صلى الله عليه وسلم: لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي. وفي رواية: ولا لقوي مكتسب. المرة القوة وشدة العقل، لكن يستثنى من ذلك العامل عليها ومن تقدم ذكرهم كالمجاهدين في سبيل الله أيضا، هؤلاء وإن كانوا أغنياء أو أقوياء تحل لهم أيضا الزكاة. ولا تعطى الزكاة لمن تجب على المزكي نفقته. من تجب على المزكي نفقته لا تعطى الزكاة له. الأب إذا كان ينفق على ابنه ويجب عليه أن ينفق على ابنه فلا يعطي الزكاة لابنه، لأن دفع الزكاة لهؤلاء يغنيهم عن النفقة الواجبة عليه، فيحفظ ماله بماذا؟ بزكاته، كأنه لم يزكي. ثم هم أيضا يعتبرون أغنياء بغناه هو، فكونه هو الذي ينفق عليهم وهو غني إذن فهم أغنياء مكتفون بنفقته، فلا يجوز إعطاؤهم من الزكاة. وكذلك لا يجوز إعطاؤها للكفار ما عدا المؤلفة فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقراء المسلمين، في حديث معاذ المتقدم. ومن مقاصد الزكاة أصلا إغناء المسلمين لا الكفار. وكذلك لا يجوز إعطاؤها للعبد، لأن العبد لا يملك ماله ونفقته على من؟ على سيده، فهو غني بغنى سيده، مكتف باكتفاء سيده. والعبد لا يملك ماله لسيده. ما الدليل؟ قال صلى الله عليه وسلم: من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. متفق عليه. من باع عبدا فماله للذي باعه، لسيده الذي باعه، إذن فهو لا يملك، فماله يرجع إلى سيده إلا أن يشترطه الذي اشتراه. أما قوله وله مال، فهذه مال اللام هنا للاختصاص والانتفاع، أي فله مال ينتفع به ويختص به، وليست لام الملك. قال المؤلف رحمه الله: باب صدقة الفطر. احنا مخلين الأسئلة لبعد الدرس عشان التسجيل. قال المؤلف رحمه الله: باب صدقة الفطر، أي الصدقة التي تجب بالفطر من رمضان، وهي واجبة على كل مسلم صغير وكبير، ذكر وأنثى، حر وعبد. وأصل وجوبها قول النبي صلى الله، قول ابن عمر رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. هذا متفق عليه. وقوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر يدل على أن صدقة الفطر فريضة واجبة على كل من ذكر في الحديث. وهذه الصدقة تخرج طعمة للمساكين وطهرة للصائمين من اللغو والرفث كما جاء في الحديث، فحكمتها هو هذه، أنها طعمة للمساكين وطهرة للصائمين من اللغو والرفث. اللغو الكلام الذي لا فائدة فيه، الكلام الباطل، والرفث الكلام الفاحش فيه فحش وبذاء. قال ابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، خرجه أبو داود وغيره. قال الدارقطني: فيه في رجاله ليس فيهم مجروح، ليس فيهم مجروح. هل يلزم من ذلك أنهم ثقات؟
ممكن يكونوا مجهولين.
نعم أحسنت، ربما يكون فيهم من هو مجهول وإن كان ليس مجروحا، لكن هذا الحديث إسناده حسن وهو جيد. قال المؤلف رحمه الله: هي صاع من القوت المعتاد عن كل فرد، هذا القدر الواجب في صدقة الفطر، فهو صاع من قوت أهل البلد. الصاع مكيال يسع 4 أمداد، الصاع مكيال يسع 4 أمداد، والمد حفنة بكفي الرجل المتوسط، حفنة هكذا لا تضم يديك ولا تفتحهما، تجعلهما بدرجة متوسطة معتدلة، هكذا بهذه الصورة يكون فتح اليدين ولكن يدان متوسطتان معتدلتان، لا كبيرتان ولا صغيرتان. والقوت ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام، القوت ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام كالقمح والشعير والأرز وغيره. والمعتاد، القوت المعتاد أي الذي اعتاده أهل البلد، الذي اعتاد أهل البلد أن يقتاتوا هذا القوت، كالأرز عندنا اليوم نحن يعتبر قوتا لأهل هذه البلد. ودليل ذلك حديث ابن أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري قال: كنا نخرجها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والزبيب، التمر والزبيب والشعير، فهذا يدل على أنها تخرج من غالب قوت أهل البلد. ولا يجوز إخراج القيمة، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عين الطعام فلا عدول عنه إلا بدليل صحيح، وهذا قول جمهور علماء الإسلام. وانتشر اليوم القول الآخر، قول أبي حنيفة، بأنه يجوز إخراج القيمة لضعف تعظيم السنة والحديث عند كثير من المفتين في هذا الزمن، فأخذوا يفتون بآرائهم، وصار عندهم المعتمد هو ما ترجحه عقولهم لا ما يرجحه الدليل من الكتاب والسنة، ويدعون أنها مصلحة الفقراء الذين يقولون بأنها تخرج بالقيمة، قالوا هو هذا الأصلح للفقير. المعتبر في صدقة الفطر مصلحة الفقير في الإشباع فقط، وليست مصلحة الفقير مطلقا. من أين جئنا بهذا؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وطعمة للمساكين. فيدل هذا على أن المعتبر منها أو المراد منها هو عدم حاجته للطعام فقط بس، فالمصلحة المعتبرة هي هذه، وهذه تتحقق بإخراج القوت الطعام ويكتفى بها. أما مصلحة الفقير العامة فهي متحققة بزكاة المال وغيرها من الصدقات، فلا داعي إذن للتوسيع الذي لا مبرر له. مصلحة الفقير حاصلة بالتقيد بالسنة، بإخراج صدقة الفطر طعاما، فنحن نغنيه عن الطلب الطعام في هذا اليوم، انتهى الأمر. هذه هي مصلحته المعتبرة من صدقة الفطر. وقوله عن كل فرد، أي صاع عن كل واحد ممن تجب نفقته. فإذا رب العائلة ينفق على 5 أولاد مثلا، فيجب عليه إخراج صدقة الفطر عن نفسه وعن هؤلاء 5. قال المؤلف رحمه الله: والوجوب على سيد العبد ومنفق الصغير ونحوه، أي وجوب صدقة الفطر على سيد العبد، لأن كما قدمنا العبد لا يملك، والذي يجب عليه أن ينفق عليه هو سيده، إذن فوجوب هذه الصدقة تكون على السيد. ومنفق الصغير، أي وتجب أيضا صدقة الفطر على من ينفق على الصغير، هذا إذا لم يكن له مال، فتجب صدقة الفطر على من وجبت عليه النفقة. ونحوه كالزوجة مثلا، لأن نفقتها على الزوج فتجب صدقة الفطر عليه، هذا إذا لم يكن لها مال، أما إذا كان لها مال خاص فصدقة الفطر عليها. قال رحمه الله: ويكون إخراجها قبل صلاة العيد. الآن بدأ المؤلف رحمه الله بوقت صدقة الفطر، وقت إخراجها. الأصل في وقتها أنها من غروب شمس ليلة الفطر إلى صلاة العيد، هذا هو الأصل، من غروب شمس ليلة الفطر، لأنه وقت الفطر من رمضان، وقت الفطر إذا غربت شمس ليلة العيد، يعني آخر يوم من أيام رمضان بعد أن تفطر تكون تلك بداية ليلة العيد، ويجوز إخراجها من ذاك الوقت إلى أن تؤدى صلاة العيد. للحديث ابن عباس المتقدم معنا قال: فمن أداها قبل الصلاة صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، أي أنها ليست صدقة فطر، فوقتها ينتهي بانتهاء صلاة العيد. وهل يجوز تعجيلها قبل وقتها؟ اختلف العلماء في ذلك. جمهور الفقهاء على أنه يجوز تعجيلها قبل العيد بيوم أو يومين، لأن ابن عمر كان يؤديها قبل ذلك بيوم أو يومين. هذا السبب الذي جعلهم يجيزون إخراجها قبل وقتها. ثم أحيانا كثيرة هذا الوقت لا يكفي لمن أراد أن يخرجها في وقتها المعين، وإن أخرها عن صلاة العيد كما ذكرنا هي صدقة من الصدقات ولا تكون صدقة فطر. قال رحمه الله: ومن لا يجد زيادة على قوت يومه وليلته فلا فطرة عليه. الآن على من تجب من الناس كتحديد من ناحية إيجاد المال، فهي واجبة على كل من وجد قوت يومه وليلته من يوم العيد. من زادت عنده نفقته أو الطعام الذي عنده عن قوت يومه وليلته فهي واجبة عليه، فالضابط هو هذا، أن يجد قوت يومه وليلته ويزيد على ذلك، فإذا زاد عن ذلك وجب عليه صدقة الفطر، وإذا لم يزد عليه ما ملك إلا قوت يومه وليلته من يوم العيد أو أقل من ذلك فهذا لا صدقة فطر عليه. قال ومصرفها أو مصرفها مصرف الزكاة، أي تعطى لمن تعطى لهم زكاة المال، وهذا لا يظهر، الذي يظهر أنها تعطى فقط للفقراء والمساكين، لأنه لم يرد ما يدل على أنها تنفق على من أنفقت عليهم زكاة المال، ومجرد تسميتها زكاة لا يفيد ذلك، فلها أحكام تخصها. وقوله صلى الله عليه وسلم وطعمة للمساكين يدل على أن مصرفها الفقراء والمساكين فقط، والله أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر، ونكون بهذا قد انتهينا من كتاب الزكاة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله باب مصارف الزكاة. المصارف جمع مصرف، وهو الجهة التي تعطى لها الزكاة، أي الذين يستحقون الزكاة. وقد تولى الله تبارك وتعالى بيانهم في كتابه فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. إذن هؤلاء الأصناف الثمانية هم الذين يعطون من مال الزكاة. الصنف الأول الفقراء، هم الذين لا مال لهم ولا حرفة يقدرون بها على التكسب، هؤلاء هم الفقراء الذين لا مال لهم ولا حرفة عندهم يقدرون بهذه الحرفة أن يتكسبوا. وأما الصنف الثاني فهم المساكين، وهم الذين لهم مال أو لهم حرفة ولكنهم لا يملكون ما يكفي نفقاتهم ونفقات من يعولونهم. والفقير والمسكين كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. بعبارة أسهل، كلمة الفقير تطلق تارة ويراد بها معنى مخالف لمعنى المسكين، وتطلق تارة أخرى ويراد بها نفس معنى المسكين. فإذا قلت في جملة واحدة الفقير والمسكين فيكون معنى الفقير مختلف عن معنى المسكين، كما عندنا في هذه الآية. إيش قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فإذا هنا عندنا فرق ما بين الفقير والمسكين، لكن إذا ذكر الفقير وحده أو المسكين وحده كان المعنى واحد، وهو من لا يملك كفايته. أما في حال ذكرا فالفقير المعدم ليس عنده شيء من المال، والمسكين الذي عنده أصل المال ولكن هذا المال لا يكفيه. هذا هو الفرق بينهم. فهؤلاء من مصارف الزكاة الفقراء الذين هم معدمون لا مال لهم ولا لهم حرفة يتكسبون بها، والمساكين الذين عندهم أصل المال ولكن هذا المال لا يكفيهم لنفقاتهم ونفقات من ينفقون عليهم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فهؤلاء المساكين كانت عندهم سفينة يتكسبون منها، ولكن لما كان هذا التكسب لا يكفيهم وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم مساكين. فإذا من لا يملك كفايته فهو المسكين، والفقير أشد حالا من المسكين فهو المعدم. والبعض قد قلب بعض أهل العلم عكس، لكن هذا الراجح إن شاء الله. هل هناك درجة وسطى ما بين الفقير والغني، أم أنه من ليس بغني فهو فقير ومن ليس بفقير فهو غني؟ اختلف أهل العلم في ذلك. فالبعض قال ضابط الفرق ما بين الغني والفقير ملك النصاب، ملك النصاب في الزكاة، فإذا ملك النصاب فهو غني تجب عليه الصدقة، وإذا لم يملك النصاب فهو فقير تجوز عليه الصدقة. لكن الصحيح والذي عليه الجمهور أن هناك درجة وسطى ما بين الفقير والغني، فإما فقير يستحق الصدقة أو غني تجب عليه الصدقة وهو الذي ملك النصاب، أو مكتف مالك للكفاية وهذا لا تجب عليه الصدقة الزكاة ولا تجوز عليه الزكاة. ما الدليل على هذا الصنف؟ الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في أكثر من حديث أنه كان يستعيذ من الفقر ومن فتنة الفقر، وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، وفي رواية كفافا. والقوت أو الكفاف ما يسد الرمق، ما يسد الرمق يعني ما يحقق الكفاية، ما يحقق الكفاية. فاستعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر يدل على أن الكفاية من ملكها ليس بفقير، فأثبتنا بذلك درجة وسطى ما بين الفقير والغني. إذن الضابط عندنا في تحديد الفقير الذي يستحق الزكاة هو الذي ما لم يملك كفايته. يجوز أن يكون الشخص له راتبا 400 دينار أو 500 دينار ويكون مسكينا مستحقا للزكاة؟ نعم يجوز، موجود، في يوجد من أرباب العائلات من يتقاضى شهريا 400 دينار ولكن هذه 400 دينار لا تساوي شيئا بالنسبة لعائلته التي ينفق عليها، فيدفع منها راتب جزءا لأجرة البيت وجزء للكهرباء وجزء للماء وجزء لكذا وجزء لكذا، يبقى شيء يكون عنده 10 أو 11 نفر، هذا يعطى من الزكاة. إذن الضابط ليست بالقدر الذي يتقاضاه الشخص، لكن الضابط ملك الكفاية. الكفاية طبعا حسب العرف، مش شخص يأخذ المال ويسرف فيه أو يبذر ثم يقول ما عندي كفاية، لا، يضبط على حسب العرف. مثله كم ينفق في بالعادة ويحدد على حسبه. والعاملون على الزكاة، قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها هم الذين يوليهم الإمام أو نائب الإمام جمع الزكاة وصرفها في مصارفها، سواء كانوا أغنياء أو فقراء لا فرق، سواء كان هذا العامل على الزكاة غنيا أو فقيرا يعطى من الزكاة كأجرة على عمله. والمؤلفة قلوبهم، قوم يراد جمع قلوبهم على الإسلام، إما أن يكونوا ضعاف الإيمان وفي تقوية إيمانهم خير ومنفعة للإسلام، أو أن يكونوا فقراء كفارا ولكن في إيمانهم خير للإسلام والمسلمين، فيعطون من هذه الزكاة كي نؤلف قلوبهم إلى الإسلام. وفي الرقاب، يعني في العتق، في الرقاب أي في العتق، والمراد العبد المسلم أو الأمة، يشترى ويعتق أو يكون مكاتبا. إيش يعني المكاتب؟ عبد يكاتب سيده، يعني يعقد عقدا مع سيده أن يدفع له مبلغا من المال مقابل أن يتحرر، بعد أن يدفع المبلغ كاملا يصبح حرا، هذا يسمى مكاتبا. هذا المكاتب يعطى من مال الزكاة كي ينهي كتابته مع سيده ويصبح حرا. وهذا فيه دليل على تشوف الإسلام للعتق وتحرير الناس من الرق، لكن ليس على الإطلاق بالصورة اللي موجودة اليوم عند الناس، لأن هناك صورة لا بد منها لأن مصلحتها أعظم وأكبر بكثير من الاسترقاق. فالشارع الإسلام عندما جاء وجد باب الرق مفتوحا بشكل كبير، فضيق سبله ووسع طرق العتق، ضيق طرق الرق ووسع طرق العتق، لأن الإسلام يرغب في فك الرقاب. ومن أدلة هذه الرغبة هذه الآية التي معنا، وهو أن الله سبحانه وتعالى جعل العبيد والإماء من المصادر التي تصرف لها الزكاة كي يحرروا ويعتقوا. لكن لو قال قائل لماذا لم يغلق باب الرق بالكلية؟ قلنا لأن هناك مصلحة من صورة معينة لا بد أن تبقى، وهي محققة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من أناس يقادون للجنة بالسلاسل. صورة الرق الباقية هي في الجهاد، عند القتال يؤخذ النساء والصبيان رقيقا عبيد. ما المصلحة من ذلك؟ يوجد عدة مصالح، منها الأولى إدخالهم في الإسلام، هذه أعظم مصلحة، فيربحون آخرتهم كلها برقهم في الدنيا. فرق في الدنيا مقابل سعادة الآخرة الأبدية لا شيء، هذا أمر أول. الأمر الثاني حفظهم في الدنيا، في حال الحروب والقتال أكثر من يضيع النساء والأطفال، جوع، قلة، عذاب، اعتداء، صف ما تشاء في النساء والأطفال. فإذا أخذوا رقيقا حفظوا، فقد جعل الشارع لهم حقوقا، فلا يجوز الاعتداء عليهم بأي نوع من أنواع العذاب ولا الإهانة، ويجدون لهم مكانا يحفظهم ويأويهم، فيأكلون ويشربون وينامون ويستريحون ولا يشردون رحمك الله، ويضيعون ويتيهون كالحال الموجود اليوم. والمصالح كثيرة هذه منها. قال: وفي الرقاب والغارمين، جمع غارم، وهو الذي تحمل دينا من غير معصية، سواء كان تحمله هذا لنفسه أو لغيره كإصلاح بين الناس مثلا، هذا الغارم يعطى من الزكاة كي يسد دينه وفي سبيل الله. هذا المصرف في سبيل الله توسع فيه بعض الناس كي يبيحوا لأنفسهم التصرف في أموال الله، فجعلوا في سبيل الله كلمة واسعة يدخل تحتها أي شيء أرادوا، وزعموا أنه لله، وهذا الزعم باطل، لأن لو كان هذا صحيحا لم احتاج الله سبحانه وتعالى أن يذكر من ذكر من الأصناف، لأن كلهم في سبيل الله، فلماذا يقول الفقراء والمساكين و إلى آخره، لقال في سبيل الله من أولها وانتهى الأمر. لكن هنا في سبيل الله كما فسرها السلف قاطبة هو الجهاد في سبيل الله، وفي سبيل الله أي المجاهدون في سبيل الله، سواء كانوا المحاربين أو طلبة العلم الشرعي، لأن هؤلاء يجاهدون بالسيف وأولئك يجاهدون بالقلم واللسان، جهاد القلم واللسان جهاد عظيم لا يقل فضله ومكانته عن جهاد السيف، ويحتاج إلى صبر وهمم عالية، وهذا الجهاد دل على أنه جهاد، قول الله تبارك وتعالى وجاهدهم به جهادا كبير، يجاهدون بماذا؟ بالقرآن، جاهدهم بالقرآن، كيف يجاهدهم بالقرآن؟ بالعلم، علم الشرع. إذن العلم الشرعي أيضا من سبيل الله، فطالب العلم الشرعي يعطى من مال الزكاة كي يستمر في طلبه ويكتفى منه كي لا يفكر في طلب الرزق ولا يشغل نفسه في طلب الرزق، يعطى كفايته حتى يتمكن من نصرة دين الله بالعلم الشرعي. وهذا نص عليه غير واحد من العلماء، النووي رحمه الله وغيره. وابن السبيل المسافر المنقطع عن بلده وأهله وماله، هذا ابن السبيل يحتاج المال، يعطى ما يوصله إلى بلده، إلى إذا لم يجد من يقرضه، إذا وجد من يقرضه فهذا غني بهذا القرض، وعندما يرجع يرد له قرضه. أما إذا لم يجد من يقرضه وكان منقطعا عن ماله وأهله، وجب إعطاؤه شيء من مال الزكاة كي يصل إلى أهله وماله. ولا يجب أن تصرف الزكاة في كل هذه الأصناف، يعني معك 1000 دينار زكاة، لا يجب عليك أن تذهب وتبحث عن واحد من هذه الأصناف، من كل صنف من هذه الأصناف حتى تنفق عليهم 1000 دينار، لا يجب هذا، فلا يوجد دليل يلزم بذلك، فلو أنه صرفها في صنف واحد لجاز وأجزأت عنه. والآية بينت جنس من يستحق الزكاة فقط، فهؤلاء الذين يستحقون الزكاة، فلك أن تنفق زكاتك في صنف الأول أو الثاني أو الثالث إلى آخره. وفي حديث معاذ تؤخذ من أغنيائهم وترد على الفقراء، فما ذكر الأصناف كلها ترد على الفقراء و إلى آخره، قال ترد على الفقراء أو إلى الفقراء. وقال صلى الله عليه وسلم لقبيصة أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، خرجه مسلم في الصحيح، فكان يريد أن يأمر بالصدقة كلها لقبيصة فصرفها في مصرف واحد، هذا يدل على جواز صرفها في مصرف واحد. السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله وتحرم على بني هاشم ومواليهم، بنو هاشم الذين منهم النبي صلى الله عليه وسلم تحرم عليهم زكاة الأموال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، رجعوا مسلم في الصحيح. وأدخل بعض أهل العلم بني المطلب في مع بني هاشم، فقالوا تحرم على بني هاشم وبني المطلب، واستدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم: لا نفترق في جاهلية ولا إسلام، أي بنو هاشم وبني المطلب، وذلك بعد أن أعطاهم سهم ذي القربة. وأما بنو هاشم فقد أجمع العلماء على تحريم الزكاة على بني هاشم، وأما مواليهم فهم عتقاؤهم، العبيد الذين يكونون عندهم ثم يعتقونهم، هؤلاء يسمون موالي، تحرم عليهم أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم، وإن موالي القوم من أنفسهم، فكأنهم منهم، فتحرم على الموالي كما تحرم على بني هاشم، ومعنى من أنفسهم أي حكمهم نفس حكمهم. قال المؤلف رحمه الله: وعلى الأغنياء والأقوياء المكتسبين، تحرم زكاة المال على الغني وكل من وجد كفايته، تحرم عليه زكاة المال. قال صلى الله عليه وسلم: لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي، وفي رواية: ولا لقوي مكتسب، المرة القوة وشدة العقل، لكن يستثنى من ذلك العامل عليها ومن تقدم ذكرهم كالمجاهدين في سبيل الله أيضا، هؤلاء وإن كانوا أغنياء أو أقوياء تحل لهم أيضا الزكاة. ولا تعطى الزكاة لمن تجب على المزكي نفقته، من تجب على المزكي نفقته لا تعطى الزكاة له. الأب إذا كان ينفق على ابنه ويجب عليه أن ينفق على ابنه فلا يعطي الزكاة لابنه، لأن دفع الزكاة لهؤلاء يغنيهم عن النفقة الواجبة عليه، فيحفظ ماله بماذا؟ بزكاته، كأنه لم يزكي. ثم هم أيضا يعتبرون أغنياء بغناه هو، فكونه هو الذي ينفق عليهم وهو غني إذن فهم أغنياء مكتفون بنفقته، فلا يجوز إعطاؤهم من الزكاة. وكذلك لا يجوز إعطاؤها للكفار ما عدا المؤلفة فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقراء المسلمين، في حديث معاذ المتقدم. ومن مقاصد الزكاة أصلا إغناء المسلمين لا الكفار. وكذلك لا يجوز إعطاؤها للعبد، لأن العبد لا يملك ماله ونفقته على من؟ على سيده، فهو غني بغنى سيده، مكتف باكتفاء سيده، والعبد لا يملك ماله لسيده. ما الدليل؟ قال صلى الله عليه وسلم: من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. متفق عليه. من باع عبدا فماله للذي باعه، لسيده الذي باعه، إذن فهو لا يملك، فماله يرجع إلى سيده إلا أن يشترطه الذي اشتراه. أما قوله وله مال، فهذه المال اللام هنا للاختصاص والانتفاع، أي فله مال ينتفع به ويختص به، وليست لام الملك. قال المؤلف رحمه الله: باب صدقة الفطر. احنا مخلين الأسئلة لبعد الدرس عشان التسجيل. قال المؤلف رحمه الله: باب صدقة الفطر، أي الصدقة التي تجب بالفطر من رمضان. وهي واجبة على كل مسلم صغير وكبير ذكر وأنثى حر وعبد. وأصل وجوبها قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول ابن عمر رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وهذا متفق عليه. وقوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر يدل على أن صدقة الفطر فريضة واجبة على كل من ذكر في الحديث. وهذه الصدقة تخرج طعمة للمساكين وطهرة للصائمين من اللغو والرفث كما جاء في الحديث، فحكمتها هو هذه، أنها طعمة للمساكين وطهرة للصائمين من اللغو والرفث. اللغو الكلام الذي لا فائدة فيه، الكلام الباطل، والرفث الكلام الفاحش فيه فحش وبذاء. قال ابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، خرجه أبو داود وغيره. قال الدارقطني فيه في رجاله: ليس فيهم مجروح، ليس فيهم مجروح. هل يلزم من ذلك أنهم ثقات؟
ممكن يكونوا مجهولين.
نعم أحسنت، ربما يكون فيهم من هو مجهول وإن كان ليس مجروحا، لكن هذا الحديث إسناده حسن وهو جيد. قال المؤلف رحمه الله: هي صاع من القوت المعتاد عن كل فرد، هذا القدر الواجب في صدقة الفطر، فهو صاع من قوت أهل البلد. الصاع مكيال يسع 4 أمداد، الصاع مكيال يسع 4 أمداد، والمد حفنة بكفي الرجل المتوسط، حفنة هكذا لا تضم يديك ولا تفتحهما، تجعلهما بدرجة متوسطة معتدلة هكذا بهذه الصورة، يكون فتح اليدين ولكن يدان متوسطتان معتدلتان لا كبيرتان ولا صغيرتان. والقوت ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام، القوت ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام كالقمح والشعير والأرز وغيره. والمعتاد، القوت المعتاد أي الذي اعتاده أهل البلد، الذي اعتاد أهل البلد أن يقتاتوا هذا القوت، كالأرز عندنا اليوم نحن يعتبر قوتا لأهل هذه البلد. ودليل ذلك حديث ابن أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري قال: كنا نخرجها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والزبيب، التمر والزبيب والشعير. فهذا يدل على أنها تخرج من غالب قوت أهل البلد، ولا يجوز إخراج القيمة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عين الطعام فلا عدول عنه إلا بدليل صحيح، وهذا قول جمهور علماء الإسلام. وانتشر اليوم القول الآخر، قول أبي حنيفة، بأنه يجوز إخراج القيمة لضعف تعظيم السنة والحديث عند كثير من المفتين في هذا الزمن، فأخذوا يفتون بآرائهم، وصار عندهم المعتمد هو ما ترجحه عقولهم لا ما يرجحه الدليل من الكتاب والسنة، ويدعون أنها مصلحة الفقراء. الذين يقولون بأنها تخرج بالقيمة قالوا هو هذا الأصلح للفقير. المعتبر في صدقة الفطر مصلحة الفقير في الإشباع فقط وليست مصلحة الفقير مطلقا. من أين جئنا بهذا؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم وطعمة للمساكين. فيدل هذا على أن المعتبر منها أو المراد منها هو عدم حاجته للطعام فقط بس. فالمصلحة المعتبرة هي هذه، وهذه تتحقق بإخراج القوت الطعام ويكتفى بها. أما مصلحة الفقير العامة فهي متحققة بزكاة المال وغيرها من الصدقات، فلا داعي إذن للتوسيع الذي لا مبرر له. مصلحة الفقير حاصلة بالتقيد بالسنة بإخراج صدقة الفطر طعاما، فنحن نغنيه عن الطلب الطعام في هذا اليوم، انتهى الأمر. هذه هي مصلحته المعتبرة من صدقة الفطر. وقوله عن كل فرد أي صاع عن كل واحد ممن تجب نفقته. فإذا رب العائلة ينفق على 5 أولاد مثلا فيجب عليه إخراج صدقة الفطر عن نفسه وعن هؤلاء 5. قال المؤلف رحمه الله والوجوب على سيد العبد ومنفق الصغير ونحوه، أي وجوب صدقة الفطر على سيد العبد، لأن كما قدمنا العبد لا يملك، والذي يجب عليه أن ينفق عليه هو سيده، إذن فوجوب هذه الصدقة تكون على السيد. ومنفق الصغير أي وتجب أيضا صدقة الفطر على من ينفق على الصغير، هذا إذا لم يكن له مال، فتجب صدقة الفطر على من وجبت عليه النفقة. ونحوه كالزوجة مثلا، لأن نفقتها على الزوج فتجب صدقة الفطر عليه، هذا إذا لم يكن لها مال، أما إذا كان لها مال خاص فصدقة الفطر عليها. قال رحمه الله ويكون إخراجها قبل صلاة العيد. الآن بدأ المؤلف رحمه الله بوقت صدقة الفطر. وقت إخراجها، الأصل في وقتها أنها من غروب شمس ليلة الفطر إلى صلاة العيد، هذا هو الأصل، من غروب شمس ليلة الفطر، لأنه وقت الفطر من رمضان. وقت الفطر إذا غربت شمس ليلة العيد، يعني آخر يوم من أيام رمضان بعد أن تفطر تكون تلك بداية ليلة العيد، فيجوز إخراجها من ذاك الوقت إلى أن تؤدى صلاة العيد. للحديث ابن عباس المتقدم معنا قال فمن أداها قبل الصلاة صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، أي أنها ليست صدقة فطر، فوقتها ينتهي بانتهاء صلاة العيد. وهل يجوز تعجيلها قبل وقتها؟ اختلف العلماء في ذلك. جمهور الفقهاء على أنه يجوز تعجيلها قبل العيد بيوم أو يومين، لأن ابن عمر كان يؤديها قبل ذلك بيوم أو يومين. هذا السبب الذي جعلهم يجيزون إخراجها قبل وقتها. ثم أحيانا كثيرة هذا الوقت لا يكفي لمن أراد أن يخرجها في وقتها المعين، وإن أخرها عن صلاة العيد كما ذكرنا هي صدقة من الصدقات ولا تكون صدقة فطر. قال رحمه الله: ومن لا يجد زيادة على قوت يومه وليلته فلا فطرة عليه. الآن على من تجب من الناس كتحديد من ناحية إيجاد المال، فهي واجبة على كل من وجد قوت يومه وليلته من يوم العيد. من زادت عنده نفقته أو الطعام الذي عنده عن قوت يومه وليلته فهي واجبة عليه. فالضابط هو هذا، أن يجد قوت يومه وليلته ويزيد على ذلك، فإذا زاد عن ذلك وجب عليه صدقة الفطر، وإذا لم يزد عليه ما ملك إلا قوت يومه وليلته من يوم العيد أو أقل من ذلك فهذا لا صدقة فطر عليه. قال: ومصرفها أو مصرفها مصرف الزكاة، أي تعطى لمن تعطى لهم زكاة المال، وهذا لا يظهر، الذي يظهر أنها تعطى فقط للفقراء والمساكين، لأنه لم يرد ما يدل على أنها تنفق على من أنفقت عليهم زكاة المال، ومجرد تسميتها زكاة لا يفيد ذلك، فلها أحكام تخصها. وقوله صلى الله عليه وسلم: وطعمة للمساكين، يدل على أن مصرفها الفقراء والمساكين فقط، والله أعلم. طيب، نكتفي بهذا القدر، ونكون بهذا قد انتهينا من كتاب الزكاة.